القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله. نستكمل حفظكم الله ما تبقى من القاعدة 95.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا أو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة تقدم الكلام على أولها، وتقدم الكلام على هذه الأمثلة في شهادة الزور حينما يتبين أنهما شاهد زور، فإن في هذه الحالة يجب إبطال الحكم، ثم إذا ثبت ذلك فإنه يثبت ما حكم به على شهداء الزور. لو أنه حكم مثلا بمال على إنسان بشهادة زور، فإنه إذا ثبت أنهما شاهد زور باعترافهما أو بأمر بيناهما شاهد زور، فإنه في هذه الحال يؤخذ المال منهما ويرجع المحكوم عليهما، سواء صرحوا بالخطأ أو بالتعمد. إذا تبين أن الحكم فات شرطه وهو وجود الشهادة الصحيحة، فالضمان يختص بهم. لأنه لما حكم مثلا بالمال، أو مثلا حكم بالقطع، لو شهد شاهدان على رجل أنه سرق مثلا، ثم بعد ذلك تبين أنهما شاهد زور، أو حكم أو مثلا قال أخطأنا مثلا، في هذه الحال يكون الضمان عليهما، ولهذا سبق معنا في قصة علي رضي الله عنه في الشاهدين اللذين شهدا على رجل أنهما سرق، ثم قال يا أميرون أخطأنا، السارق غيره، فقال علي رضي الله لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت يديكما، ثم غرمهما الدية في ما وقع من القطع. وهذا كما تقدم، إذا تعمد شاهد الزور فإنه يترتب عليه ما موجبه من جهة ثبوت الحكم، إن كان عمدا مثلا وتعمد ذلك فإن عليهما القصاص، فإن كان قتلا وجب القود، وإن كان مثلا قطعا فإنهما يقطعان كما قال علي رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق فيما إذا تبين أن الشاهدين شاهد زور فالضمان يختص بهما، بخلاف ما إذا كان الشاهدان ثابتين على شهادتيهما لكن فاتت الشهادة لأمر آخر كما سيأتي فالحكم يتغير.
نعم. أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار، فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، أما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه.
هذه الصورة خلاف الصورة التي سبقت، وهو أن يحكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ويستوفى، مثل إنسان ادعى أن له حقا على إنسان ثم أحضر شاهدين، الواجب أن يكون الشهود عدولا مسلم من أهل الإسلام، فإذا
حكم الحاكم بالمال مثلا بشهادة الشاهدين ثم تبين أن الشهود في الشق أو أنهم كفار، ففي هذه الحال ما الحكم؟ هل يكون كالمسألة الأولى، هل يكون كالمسألة الأولى وأنهما يضمنان كما يضمن الشاهدان إذا كان شاهد زور أو شاهد زور؟ هذه الصورة، هذه الصورة كما تقدم الحكم في الباطن لا ينفذ من جهة أنه لم أنه فات شرطه، أن فات شرطه، لكن في الظاهر من جهة أن الشاهدين ثابتان على شهادتهما، فهل ينفذ أو لا ينفذ، أو يجب نقضه أو لا يجب نقضه؟ يقول المذهب وجوب نقضه وأنه كأنه كأن لم يكن شيء، لكن فيما يتعلق بشهادة الشاهدين إذا نقضنا الحكم بشهادة الشهود، خاصة إذا كان الشاهدان كافرين، إذا كان الشاهدان كافرين، لأنه لا تصح شهادة الكفار ولا تجوز ولا تنفذ إلا في مسألة خاصة، في مسائل خاصة، في وصية المسلم إذا كان في السفر ولم يجد شاهدين فإنه مشهد، ولو أشهد رجلين من أهل الذمة، هذا نافذ على في مذهب أحمد رحمه الله خلافا للجمهور. لكن في هذه الحال إذا تبين أن الشهود كفار أو أنهم فساق، هل ثم حكمنا بمال على شخص لشخص ثم تبين ذلك، هل نقول إنهما يضمنان وإننا نرجع عليهم بالمال الذي حكمنا به على هذا الإنسان ودفعه ثم تبين لنا فوات الشرط أو لا؟ قيل إنه يلزم الشاهدين دفع المال لأنه تبين وأنهما يضمنان المال الذي دفعه المحكوم عليه، المحكوم عليه
الشهود، أحسن الله
عليك، الشهود نعم المراد الشهود لأنه فات الشرط. وقيل إنه يضمن الحاكم الذي حكم لأنه فرط حينما حكم بشهادة هذين الشاهدين، وقيل إنه منهما لا يضمنان، إن الشاهدين لا يضمنان ولا ضمن عليهما، بخلاف الصورة الأولى إذا كان الشاهدان شاهدين زور فإنه ماذا؟ يضمنان. هل هناك فرق بين الشاهدين في الصورة الأولى والشاهدين في الصورة الثانية؟
هناك فرق،
هناك فرق. نعم الشاهدان في الصورة تبين فوات يعني بطلان الشهادة في الحقيقة، بطلان الشهادة تأصيلا وتفصيلا إما بكذبهما أو التصريح برجوعهما وخطئهما، لكن في هذه الصورة هل الشاهدان ثابتان على الشهادة أم راجعان عنها؟ نعم ثابتان على الشهادة، الشاهدان ثابتان، لكن نحن قلنا إنه فات من ذم فسقهما أو مثلا لكفرهما مثلا، لكن الشاهدين ثابتان على الشهادة، ثابتان على الشهادة في هذه الحال. نقول ما دام ثابتين على الشهادة في هذه الحال الحكم يختلف، ولهذا نقول إنهما لا يضمنان، لا يضمنان، وهذا هو الأظهر. ولأنهما لا يصرحان بالرجوع ولا يصرحان بالخطأ في مثل هذا. أما ما يتعلق مثلا بقوله أن إذا تبين الشهود فساق، هذا مبني على أن فاسق هل ترد شهادته أم لا ترد شهادته مثلا، هذه في الحقيقة فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أن الفاسق لا يقال إن شهادته تقبل ولا ترد، ولا يقول يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبين في القرى الأخرى فتثبتوا قراءة سبعية تصيب قوم بجهل فتصبحون على تنادين. هل الله سبحانه وتعالى أمر برد الشهادة ولا أمر بالتثبت والتبين؟
أمر بالتثبت
والتبين، ولهذا نقول إن شهادة الفاسق لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل تكون موضعا للتبين، فينظر في دلة القرائن على صدقها وعلى ثبوتها، خاصة إذا كان مثلا جاءنا شهود فساق ثم كثروا وغلب على الظن صدقهم فإنها تقبل الشهادة. أما إذا جاءنا إنسان فاسق مثلا وكان فسقه مثلا يختلف، مثلا إذا كان فسق الإنسان فسق الشخص قد يكون مثلا من جهة الأفعال، من جهة مثلا وقوع مثلا في بعض المحرمات، تضييع مثلا للصلاة مثلا وما أشبه ذلك، لكنه نعرف أنه متحرز للقول، إنسان يتثبت ما بعض الناس قد يكون فسق من جهة الأفعال لكنه في أقواله تثبت، وقد يكون أثبت في بعض أمور من كثير من الناس. في هذه الحالة وجب يؤدي شهادته خاصة دلت القرار على الصدق كما تقدم. ثم أيضا كل زمان يختلف وسواء من جهة الشهود ومن جهة الولاة ومن جهة القضاة ومن جهة الحكام. حتى قال بعض العلماء لو أننا مثلا تجمنا أن لا نولي إلا عدلا في الولايات من لم يأتي مثلا يأتي كبيرة ويثبت عدالة مثلا ولا يصب على صغيرة ويعرف بالتقى والشيء الذي تثبت من عدالة تامة، من يستقر لنا أمر فيما يتعلق بنصب مولى الحكام والولاة وثبوت الشهود وما أشبه ذلك في الولاة الشرعية. ولهذا قالوا إن هذه الأمور يرجع فيها بحسب زمان القوم وبحسب أحوالهم. فلهذا ذكروا مثل مسألة لو كان أناس مثلا يحتاجون إلى قاضي يقضي بينهم وليس عندهم إلا إنسان مثلا عليه بعض النقص وعليهم في بعض الأمور وهو أسلم القوم وأفضل القوم، ولو ترك لهم مثلا بلا قاضي حصل نزاع وشجاع وإن قامنا هذا وحكم له بينهم حصل فيه مصالح، وإن كان الرجل فيه شيء من الفسق لا شك أن تنصيبه عليهم فيه مصالح كثيرة وهو خير من أن يتركوا بلا قاضي أو حاكم يحكم بينهم. كذلك إذا يتعلق بشهادة الفساق، وهذه القاعدة في مسألة إتلاف مال الغير أو التصرف في مال الغير كما تقدم ذكر المصنف رحمه الله بن رجب رحمه الله صاحب الأصل فيها بعض الفروع أيضا الأخرى المتعلقة بالتصرف في مال الغير، يعني مما يبين هذه القاعدة، لأن مثل القاعدة من تصرف في مال غيره يظن أن له التصرف فيه، يظن أنه يوصي أو أن له ولاية. من ذلك مثلا لو أوصى إنسان لإنسان قال لها أنا أوصيك على ثلثي، ثلثي توزع في أبواب البر والخير، قال أنت وصي عليه. هذا الإنسان في قبل الوصية ماذا؟ محسن. لما توفي الميت قبل الوصية أخذ الثلث ووزع في أبواب البر والخير، ثم تبين بعد ذلك أن عليه دين وأنه مستغرق لماله ولوصيته، مستغرق لبقية الثلثين ومستغرق لجميع ماله. جاء الدائنون مطالبون بالمال وهذا قد وزع الثلث، يضمن لنا يضمن في هذه الحالة. يقول صنه رحمه الله هذا في الحقيقة أتلفه على وجه فيه المصلحة لكن تبين خطأ الظن، وهذا استند إلى ظاهر فيه إذن وإذن شرعي في ذهب أمام العلم لأنه يضمن، وأنه في هذه الحالة كان الواجب عليه أنه لا يصرفه إلى يعني إلا بعد التحقق والتبين من رجوع إلى الحاكم حتى يكون له ولاية تامة عليه. والقول الثاني أنه لا يضمن لأنه في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل، وتصرفه مستند إلى إذن شرعي، والأصل سلامة وبراءة الذمة من الدين، وهذا هو الأظهر أنه لا ضمان عليه. وإلا لو قيل الضمان لا تراجع الناس عن قبول الوصايا وعدم أخذها ولم يدخلوا فيها وفيها مصالح للموصي ومصالح لمن يقبل الوصية والمصالح متعلقة بتنفيذ الوصية. ومن ذلك مثلا أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة أيضا في التصرف، لو أن إنسان التقط لقطة، اللقطة من وجدها وأحس من نفسي أمانة السنة فالمشروع أن يأخذها وأن يعرفها، التقط لقطة ثم بعد عرفها سنة ما هو التقط لقطة، وهو أثناء التعريف في السنة الأولى جاءه إنسان وصف اللقطة قال نعم اللقطة لي، إنسان وجد بوك فيه مال يعرف جاء إنسان قال المال لي، قال صف لي هذا المال، صف لي هذا المال، قال هذا أبوك له كذا وفيه من الأوراق كذا وفيه من الإثباتات كذا وفيه من الدراهم فئة 500 كذا فئة 200 كذا فئة ما، وصف الوصف مثلا أشياء تدل ربما قطع أنه هو صاحبه، لأن هذا لا يمكن أن يعلم أن يعرفه إلا صاحبه قرائن، ولا يمكن تقع الصدفة في مثل هذا. ثم دفعه إليه ثم ده بعد ما دفع إليه أعطاه اليوم يوم جاء بكرة جاء إنسان ثاني ومعها اثنين كان الباعي لأبوك مال كان يقول كان عندي شهادين كان دفعت الفلان وصف لي كانت تعتبر وصف لكن أنا عندي بينة عندي شاهدا هذا وهذا يشهدان أن المال له هل يضمن أو لا يضمن. في هذه الحالة الأصل أن البينة مقدمة في مثل هذا أصل البينة مقدمة
المقصود بالبينة من أتى بالشهود
البينة للشهود
نعم
للشهود مقدمة في مثل هذا لأن في فيما يتعلق ولهذا لو جاءه هذا مثلا جاء هذا مثلا أحدهما أحدهما مثلا يصف المال والآخر يشهد يدعى
لمن يشهد
لأنها البينة يعني مصاب شرعي وجاء بالشاهدين إلا أن يتبين أمر آخر قراءة تدل الكذب وشهد الزور هذا أمر آخر
لكن الوصف أحسن الله إليك لو يعتبر أنه يعني بينة الوصف
يمكن أن يعرفه يمكن هذا صاحب الله ماخذ بوك وعارفه وشنو ماخذ بوك ومعين يمكن الصديق يمكن الصديق لكن البينة الشرعية هذه أمر واضح وكل يعرفه قد يكون الإنسان لأسباب مثلا عرفه فلهذا نقول تقدم البينة في هذا واضح ولهذا شاهداك أي واليمينة البينة المدعي لكن في الصورة الأولى هو دفع المال الآن وجاءنا رجل بشاهدين قام تستعجلت الرجل قام تستعجل هل يضمن أو لا يضمن فيه قولا قيل يضمن يعني هذا إنسان وقيل لا يضمن والذين قالوا لا يضمن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقط لم وجد لقطة فليعرف عددها وذكاءها وعفاصها ثم يجمع عنده ويعرفها ثم يعرفها وفي لفظ فإن جاء أحد فعرف عددها وذكاءها وعفاصها فدعها إليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع بالصفة ولهذا مذهب أحمد رحمه الله مذهب أحمد وآخرين أنه يدفع بالصفة والقول الثاني لا يلزم ويجب عليه والقول الثاني لا يلزم حتى يأتي بالبينة والذين قالوا أنه لا ضمن عليه قال أنه يجب الدفع بالصفة لأمر النبي بذلك لأمر النبي بذلك وقالوا أيضا إنه من البعيد بل من النادر ثبوت البينة على اللقطة من النادر لماذا؟ لأن اللقطة في الغالب تسقط في حال غفلة من لو كان إنسان عنده شاهدان حسقط اللقطة ما حاجة لو كان قال شفنا ساقطة كان وجهت اللقطة سقطت منك مثلا إلا أن يكون مثلا أن يكون مثلا شاهدين عرف ذلك مثلا في مقصود أن وجود الشهاد الشاهدين على اللقطة في حال لا تسقط إلا في حال غفلة في حال سهو ويكون مثلا حال سقوطها مثلا أنهم شاهد سقوط هذا الشيء هذا بعيد ونادر ولهذا في الغالب يفضي الأمر بإلزام الشهادة في اللقطة إلى عدم وصولها إلى صاحبها لو قلنا لا تدفعها حتى يأتي شاهدان أفضى ذلك إلى عدم وصولها إلى صاحبها لأن الغالب أن صاحبها يأتي بدون شهود ويصف ويقول صفتها كذا وصفتها كذا ثم أيضا لو قال إنسان طيب النبي عزيزي يقول بين على المدعي ولمن على مالك البين على المدعي والذي جاء وطلب اللقطة مدعي هل يعطى بدعواه قال نقول قول النبي بغنبه هذا حديث أو شيء في ثبوت نظر ولو ثبت هذا في الدعوة المجردة أن الدعوة المقترنة بما يدل على صدقها مثل الدعوة التي اقترنت بالوصف هل يوجد دعوة مجردة في الحقيقة يوجد أخلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس بدعواهم ندع رجال دماء قوم بقوم دماء رجال وأموالهم لكن لم يعلم الداعي هذه دعوة مقرونة بما يدل على صدقها ثم أيضا نقول يبين في الحقيقة ما يبين الحق وهذا في الحقيقة جاء بما يبين الحق وما يثبت صدقه وهو قوله مثلا وهو وصفه لها فوصفه لها دليل على أنها حق من حقوق، على أنها له، وهذا من عظمه. لأن البينة ليس مجرد الشاهدين، البينة كل ما يبين الحق، وجاءت الشريعة في مواضع كثيرة تدل على مسمى البينة في كل موضع من المواضع.
نعم أحسن الله عليكم. نعود أحسن الله عليكم فيما يتعلق بشهادة الكفار.
نعم
أما أحسن الله عليك الصحيح فيها هل تقبل أم لا تقبل؟ أحسن الله عليكم
شهادة الكفار الصحيح ما تقدم أنها ما تقبل. هذا شهادة الكفار إن يريد قبولها مثلا على أهل الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لا تقبل شهادة الكافر على المسلم.
أحسن ما لك بعض البلدان قد يكون فيها يعني اختلاط الكفار بالمسلمين وكلهم يكونون من مواطن البلد، فقد يحتاج الإنسان المسلم أن يأتي بشاهد من الكفار لأنه يعني قد يحملون جنسية واحدة ويقيمون في بلد واحد، فقد يضطر الإنسان اضطرارا إلى أن يأتي بشاهد من الكفار قد يكون واقع هذه الحادثة أو هذه المشكلة. هل الحكم في إنسان
أولا الكفار
نعم حسنا
مهما تقدم لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لكن بعضهم على بعض في خلاف، الجمهور أن لا تقبل شهادة الكفار مطلقا حتى على بعضهم بعض، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم اليهوديين بشهادة يهود الناس منهم وأقام الحد بذلك عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن تقبل شهادة على بعض وتقبل كما تقدم شهادة الكافر على المسلم. يا أيها الذين شهدت بينكم إذا حضر أحدكم تحيين الوصية من الواد أو أخا غيركم إن أصابتكم مصيبة موت.
يعني في حالات معينة يعني في حالات معينة
في شهادة الكافر شهادة في الوصية في وصية المسلم في السفر أو في مكان ما عنده أناس إلا من الكفار في هذه الحال لا بأس. قلت أو آخران من غيركم، الصحيح غيركم يعني من غير أهل دينكم. هذا هو الصحيح فيها. لكن ما يتعلق مثلا بشهادة الكفار كما تقدم مثل ما تقدم الأصل أنها لا تصح شهادة الكافر على المسلم، لكن إذا كان المسلم مثلا في بلاد كفار وصار له الحق من الحقوق ولم يجد من يشهد من أهل الإسلام واضطر، ففي هذه الحال قد يقال له لا بأس، مثل ما قلنا مثلا في وصية المسلم إذا لم يجد أناسا من أهل الإسلام، فإذا أشهد أناس من الكفار حال الضرورة في مثل هذه الحالة لا بأس، لكن هذه الشهادة تكون قرينة في إثبات الحق. أما إذا جاء من ينازعه من أهل الإسلام أو من ينازعه من غير أهل الإسلام وعنده مثلا شهود آخرون من أهل الإسلام هذا موضع نظر اجتهاد، لكن نقول شهادة الكفار تكون مثابة القرائن والدلائل في ثبوت الحق، خاصة إذا لم يكن هنالك منازع، لأننا عندنا الشيء إذا لم يكن هنالك منازع فالأمر فيه يسير فيثبت بأدنى شيء. ولهذا ثبت حق الإنسان في اللقطة بقوله، ثبت بقوله. لماذا ثبت بقوله؟ لأنه هل يعطى بدعوة؟ أعطيناه بدعوة، مع أن الإنسان لا يعطى بدعوة، لكن لماذا أعطيناه بدعوة؟ لأنه لا منازع له. والقاعدة أن الإنسان إذا كان ليس له منازع فإنه يثبت الحق. ولهذا لو أن الإنسان مثلا عنده بستانه، عنده بيته مثلا، سيارة، مزرعته، يعمل فيها، ثم جاء سنوات طويلة يعمل فيها، ثم جاء الإنسان يدعي ويقول هذا بيتي مثلا، وجاء شهود، فهذه الشهادة لا تقبل على الصحيح، لأن الشهادة إذا اقترنت بما يبطلها أو بما يبطلها أو بما يقترن بشيء يقترن بها يدل على كذبها لا تقبل، إذا اقترنها ما يدل على كذبها. فلهذا مثل هذه المسائل حينما يحتاج إلى الشهادة فلا بأس أن يشهد غير أهل الإسلام، ثم هذا يكون قرينة في إثبات الحق. لكن عند المنازعة هذا موضع نظر، قد يكون الخصم الثاني لديه الشهادة أقوى من شهادته.
نعم أحسن الله عليكم وثابكم بارك الله فيكم. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها حضركم الله، القاعدة 96. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين.
نعم هذه القاعدة، وهي من وجب عليه أداء عين المال، إنسان وجب عليه، مثل إنسان وجب عليه مثلا كفارة وجب عليه زكاة، وجب عليه دين، إنسان عليه دين مثلا فأداه عنه غيره بغير إذنه، لكن من شيء معين، شيء معين. هذا المال المعين أخذه إنسان، مثل إنسان عنده دين معينة مثلا، أو عليه مثلا شيء نذر معين مثلا، أخذه إنسان وأنفقه في الفقراء والمحتاجين، إنسان آخر بغير إذنه، هل يضمن لأنه أدى بغير إذنه أو لا يضمن لأنه أدى شيئا معينا تعين إخراجه، تعين إخراجه، مثل الأضحية المعينة والنذر المعين، هذا على قسمين كما سيأتيه كما صلى الله رحمه. نعم.
قال أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا.
نعم، هذا القسم الأول، أن تكون القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء، إنسان هذا المال يملكه لكن عليه دين، إنسان مثلا عنده 100,000 وعليه دين 100,000، فهذا امتنع مثلا من الأداء، أداء الدين، جاء من له ولاية التصرف كالوالي والحاكم، فإن كان المتصرف له ولاية تصرف مثل الحاكم أو مثل ولي الصبي والمجنون، تصرف في هذا المال بدون إذن من عليه الدين، وقع الموقع، أدى عنه الدين، أدى عنه الزكاة، أدى عن الدين وأدى عن الدين، وقع الموقع ولا ضمان، ما لا ضمان على المتصرف لأن له ولاية التصرف، وما دام له ولاية التصرف فولاية التصرف تقتضي النفوذ سواء كان ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة، ولو كان الواجب دين، يعني ولو كان الواجب حقه وحقه، لهذا قال وقد تعلق به حق الغير.
نعم نعم. وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ.
هذا القسم الثاني، إنسان تصرف في مال إنسان لكن ما له عليه ولاية، نحن ذكرنا قبل في التصرف عموما سواء كان من ولاية أو لم يكن ولاية، تتقدم فيما إذا كان له ولاية مثل حاكم ولاية التصرف في سداد الدين على الممتنع عن الدين، وولاية مثلا الصبي الولي على الصبي مثلا أو المجنون أو السفيه مثلا، فإن كانت العين فإن كان مثلا ليس له ولاية إنسان ما له ولاية على إنسان، أخذ شاة من غنمه أو شيئا من ماله وأخرجه، قلنا لماذا؟ قال هذه الأضحية، هذه أضحية فلان وهو عينها، قال هذه أضحية اشتراها وعينها، شوف إن كانت العين متميزة، مش متميزة يعني معينة، مثل قال لله علي أن أذبح هذه الشاة للفقراء أشار إليها، ما قال أذبح شاة، يعني شوف فرق بين المعين وغير المعين الشائع، مثل قال لله علي أذبح شاة من هذا القطيع، لله علي أضحية من هذا القطيع، هل المعين ولا شائعة؟
شائعة
شائعة. هل جاء إنسان تصرف؟ نقول لا، ما تتصرف في الشائع، لكن أيهم أقوى، النفوذ في المعين ولا في الشائع؟
النفوذ في المعين،
المعين المعين خلاص. الآن المعين هل للذي عينه التصرف ولا يجب عليه الإخراج؟
يجب عليه
يجب الإخراج ما دام الشاة معينة مثلا، أو قال لله علي أن أخرج هذه الفئة 500،
نعم
نظر المعينة هذه،
نعم
أشار إليها، هل معينة ولا لا؟
معينة
خلاص معينة، لكن لله علي تصدق بألف ريال، هذا شائع ولا لا؟
نعم.
في ماله هكذا. إذا شوف كان مصنف رحمه الله تفريق بين العين المتميزة بنفسها فلا ضمان.
أحسن الله إليك، أظن الوقت قد انتهى ونتوقف على أن نستأنف بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماويات مع فضيلة الشيخ عبد الله عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد من رجب
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة على ما قدم وبين في هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني، إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.